أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. سند المتصل من الحديث عبد الله بن مسعود قال رحمه الله تعالى: دائما تدعون الدارين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فبسندكم المتصل إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وأدام النفع في علومه وعلومكم في الدارين، آمين. باب: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، إلى قوله تبارك وتعالى: بما تعملون خبير. وبه إليه قال: حدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا، فأنزل الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال: جعل الله تبارك وتعالى لها تمام السنة 27
تمام السنة
تمام السنة 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تبارك وتعالى: غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم. فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء: قال ابن عباس رضي الله عنهما: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وقول الله تبارك وتعالى: غير إخراج. وقال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله تبارك وتعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخت سكنى، فتعتد حيث شاءت ولا تكنى لها.
هذا الباب ذكره الإمام البخاري، وبين فيه ما ورد في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. وقد سبق معنا تفسير هذه الآية كاملا موضحا في سورة البقرة، وكذلك سبق معنا عندها تفسير هذا الحديث بسنده، وبين فيه الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ما قيل فيه من تعليق وغيره.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم حدثني حميد بن نافع عن زينب ابنة أم سلمة عن أم حبيبة ابنة أبي سفيان: لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب، فمسحت ذراعيها وقالت: ما لي بالطيب من حاجة، لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14.
سبق معنا في الدرس الماضي أمس تفسير هذا الحديث وبيانه وما قيل فيه.
باب مهر البغي والنكاح الفاسد. وقال الحسن: إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره، ثم قال بعد لها صداقها. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي.
قال باب مهر البغي والنكاح الفاسد، أي باب في حكم مهر البغي من حل أو حرام، وكذلك مهر النكاح الفاسد الذي يقع على إنسان وهو لا يدري حكمه ماذا يكون الحكم. فذكر الإمام البخاري فيه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم ذلك. أما مهر البغي فهو ما تأخذه الزانية على زناها، فإنه محرم لا يجوز للإنسان أخذه ولا يجوز التمتع به ولا يجوز له أن يأخذه أو أن يحوزه. وكذلك مهر النكاح الفاسد إذا كان حصل لإنسان أن تزوج امرأة هي محرمة عليه وكان لا يعرف، فإنه يعذر في عدم معرفته، وإذا عرف فرق بينهما ويكون لها ما أخذت من الصداق فيما وقع بينهما من جماع واتصال، لكنه لا يجوز له بعد ذلك أن يأخذه لأنه قد استحقته بما بذلت من نفسها، ويكون هو غير آثم لعدم معرفته لأنه لا يعلم أنها محرمة عليه فتزوجها. فلما ظهر أنها من محارمه فسخ عقده وكان لها ما أخذت من الصداق بما أخذ دخل عليها به. انفسخ، ما فيش طلاق، انفسخ خلاص، انفسخ العقد فتطلق منه. ولهذا قال وقال الحسن إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر يعني لا يعرف فرق بينهما يعني صار بينهما الفرقة وانفسخ العقد، ولها ما أخذت يعني من الصداق ما بذل لها على ما نال منها الرجل، وليس لها غيره ما لها غير ذاك الصداق الذي أخذت، ثم قال بعد لها صداقها يعني الصداق الذي اتفقوا عليه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. هذه ثلاثة لا يجوز للمسلمين أن يتعاملوا فيها. أما ثمن الكلب فلم يكن على إطلاقه، فإنما يكون في من لم يأذن به الشرع، فإن الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم قد أذن في كلب الحراسة والصيد والماشية، هذه ثلاثة يجوز شراؤها، وهو كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الماشية اللي مع الغنم مع الرعاة، هذا مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. أما الكلب الذي لا فائدة فيه لا للحراسة ولا للصيد ولا للزراعة فإنه لا يجوز شراؤه وثمنه حرام. وكذلك حلوان الكاهن، الكهنة والعياذ بالله الذين يتكهنون على الناس ويأخذون منهم أموالهم، هذه الأموال التي يأخذونها حرام عليهم، سحت يأخذونها، لا يجوز لهم أن يأكلوها لأن نفس الكهانة محرمة، فما وجد منها فهو محرم. والكاهن معروف أنه هو الذي يلبس على الناس ويكذب عليهم، فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى كاهن ولا يجوز له أن يصدقه، فقد وردت الأحاديث بالنهي عن ذلك، وقد ورد قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا حديث آخر من جاءه غير مصدق له بقي 40 يوما لا يقبل منه صرف ولا عدل، يعني لا فريضة ولا نافلة. فلا يجوز للإنسان أن يذهب للكهنة، فإن ذلك يخل بعقيدته، ويجب على الإنسان أن يقاومه وأن لا يغتر بكثرة السذج من الناس الذين يذهبون إلى الكهان ويعتقدون فيهم ما لا يجوز أن يعتقدوا فيه. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذه الكاهن بمقابلة ما تأخذه الزانية على زناها. نهى عن ثمن الكلب، قلنا الكلب الذي لم يرخص الشارع فيه، لم يكن على إطلاقه. أما مهر البغي وحلوان الكاهن فهو محرم على كل حال، فلا يجوز الإنسان أن يأخذه ولا أن يتمتع به، ومن أخذه كان حراما سحتا يأخذه.
لماذا سمي حلوان؟
لأنه يأخذه بدون ذنب وبدون تعب، بس يأخذه بحلاوته، يستعذبه حلاوته، لأنه يأتيه بدون تعب ولا مشقة.
وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا ومكلة، ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي، ولعن المطورين. وبه إليه قال حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كسب الإماء.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة. الواشمة هي التي تأتي بشيء من الحديدة فتضرب في بعض جسمها، ثم إذا خرج الدم جعلت أنواعا من الأصباغ على تلك الأماكن التي نقرتها بذلك المسمار الذي يخرج منه الدم، لأجل أن تكتب بعض الأسماء أو تعمل بعض الطيور أو تشكل بعض الأشكال، كما هو كثير في من كانت بلادهم مستعمرة، البلدان التي استعمرت ودخلتها الأفرنجة جعلوا في أخلاق تلك الأمم التي استعمرت فيها من أخلاقها، فصاروا يصنعون هذه الأشياء. وهذه الأشياء إذا صنعت في الجسد حالت بين دخول الماء إلى المكان الموشوم، ويكون والعياذ بالله كأنه مانع لحصول الطهارة، فلا يجوز الإنسان أن يستعمله، بل الواجب تركه وعدم الاقتراب منه. فإن ما أي شيء وأي فعل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله معنى أنه يعتبر من الكبائر، فلا يجوز الإنسان الاقتراب منه ولا أن يتصف به. فلعن الواشمة التي تفعل والمستوشمة التي يعمل لها الوشم، ولعن آكل الربا، الربا الذي يذهب بالأموال ويمحق بركتها ويورث صاحبه ذلا وفقرا وعارا بسبب استعماله. وقد قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقد ورد في الحديث أن درهما واحدا من الربا أعظم جرما من 33 زنية في الإسلام، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه. ولم يكن هناك ذنب من الذنوب آذن الله مرتكبه في الحرب إلا الربا. ما هناك ذنب آذن الله مرتكبه في الحرب إلا الربا، فالكفر ثم الربا بعده. هؤلاء وما من إنسان يستحل الربا إلا حلت عليه لعنة الله، وإلا أيضا محق الله ماله ومحق الله بركته، ويورث ذلا وعارا إن عاجلا وإن آجلا. فلا يجوز للإنسان أن يأكل الربا ولا أن يسير فيه ولا أن يتعامل فيه، لأن ذلك من أكبر الكبائر الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتصف به. ولهذا قال في هذا الحديث: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، كل منهم ملعونون. ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي الزانية. وكذلك لعن المصورين الذين يصورون ويضائهون خلق الله، فلا يجوز للإنسان أن يمتهن التصوير لأنه مضاهاة لخلق الله. وقد ورد في الحديث أنه إذا كان يوم القيامة يؤتى لهذا المصور بالصور التي صورها ويقال له انفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعني ولا يستطيع وليس ذلك له، فإما أن ينفخ فيه الروح وإلا أن يدخل النار، فدخوله النار محقق لأن إيجاده ذلك من المستحيل، لا يستطيع أن ينفخ الروح في أحد ولا في صورة من الصور التي صورها. فلا يجوز للإنسان أن يمتهن التصوير لما فيه من التعرض لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. كسب الإماء تقدم شرحه قبل أحاديث ثلاثة في آخر كتاب البيوع، وهو ما يأخذه الإماء على الزنا، يعني إذا كانت جارية عند أحد وكانت مهنتها الزنا فلا يجوز أن يأخذ منه شيء، لأن هذا محرم، لأنه من بسبب محرم، فكان لأن الزنا محرم وما أخذ عليه فهو حرام مثله.
باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن جرارة أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته، فقال: فرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا فقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا. ففرق بينهما. قال أيوب: فقال لي عمرو بن دينار: في الحديث شيء لا أراك تحدثه. قال الرجل: مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك.
قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته، يعني ماذا يكون الحكم فيه؟ فقال ابن عمر: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ هو الواقع، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: واحد منكم صادق والآخر كاذب، ألا تتقون الله وتتوبون وتتركون قذف كل منكما؟ فأبيا. فرد الله النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مرة أخرى فقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ فأبيا أن يتوبا، حتى قالها لهم ثلاثا، فلما قال ثلاثا نزلت آية اللعان فتلاعنا، فلما تلاعنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال أيوب: فقال لي عمرو، يقول لأيوب: في الحديث شيء لا أراك تحدثون، ليه ما غلقت بقية الحديث؟ وهو قوله: قال مالي. الملاعن الذي قذف امرأته كأنه طالب بما دفع من صداق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقا يعني في قذفك لها فقد دخلت بها فاستحقت ما بذلت لها من صدقة، فيكون بالمقابل استمتاعك بها. وإن كنت كاذبا عليها فهو أبعد لك، لأنك افتريت عليها فلا يمكن أن يعود عليك شيء من الصداق، فالصداق قد استحقته ببذل نفسها. وأما إن كنت صادقا فالله سبحانه وتعالى سيثيبك، وإن كنت غير ذلك فالله سبحانه وتعالى عنده الجزاء. والرسول عليه الصلاة والسلام قد قال لهما إن أحدكما صادق وأحدكما كاذب، فعليكم بالتوبة، فأبيا ففرق بينهما.
باب المتعة التي لم يقرب لها،
لكن ذكر في أول الباب في قوله باب المهر المدخول عليها وكيف الدخول، أو طلقها قبل الدخول والمسيس. يعني إذا زوج الرجل امرأة بصداق معين ثم طلقها فينظر هل طلقها بعد الدخول بها أم لا. واختلف العلماء بالدخول، هل المعتبر فيه الجماع والنكاح أم يكفي أن تدخل عليه في منزله ويسبل الستر فيما بينهما، لأن ذلك يعد دخولا فيجب لها كامل المهر. إذا ما اختل الإنسان بها وأدخلت عليه في منزله وأقفل الباب وأرخى الستر فيما بينه وبينها كان ذلك دخولا، فيلزمه لها صداقا كاملا. وقال بعض الأئمة لا يعتبر ذلك دخولا حتى يطأها، فإذا وطئها كان لها مهرا كاملا.
باب المتعة التي لم يفرض لها لقوله تبارك وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، إلى قوله تبارك وتعالى بصير، وقوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال ما لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد وأبعد لك منها.
تقدم معنا تفسيره وبيانه في أبواب اللعان. قال ابن حجر رحمه الله تعالى خاتمة اشتمل كتاب الطلاق وتوابعه من اللعان والظهار وغير ذلك من الأحاديث المرفوعة على 118 حديثا، المعلق منها 26 حديثا، والباقي موصول، والمكرر منه فيه وفيما مضى 72 حديثا، والخالص 26 حديثا. وافقه أي وافق البخاري مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة وحديث أبي أسيد وحديث سالم بن سعد ثلاثتها في قصة الجونية التي تعوذت من الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديث في زوج بريرة، وحديث كان المشركون على منزلتين، وحديث ابن عمر في نكاح الذمية، وحديث في تفسير الإله، وحديث المسور في شأن سبيعة، وحديث عائشة كانت فاطمة بنت قيس في مكان وحش وهو معلق، وفيه من الآثار عن الصحابة من بعدهم 90 أثرا والله أعلم. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب النفقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، وقول الله عز وجل: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال الحسن: العفو الفضل. وبه إليه قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري فقلت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة.
قال: كتاب النفقات. سيذكر الإمام البخاري الأحاديث الواردة في فضل النفقة على النفس والأهل والعيال وما زاد على غيرهم، فإن الإنسان ما ينفق من نفقة إلا تقبلها الله منه إن كانت خالصة له وكانت من حلال، ثم يثيبه عليه ثوابا في الدنيا وسعة وثوابا في الآخرة وأجرا. لهذا قال: وفضل النفقة على الأهل، وقول الله عز وجل: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. والعفو قال هو الفضل الزائد على ما حاجة الإنسان، قد ورد في الحديث: طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك القول الفضل من قوله، فما زاد عن حاجتك فالأفضل أن تتصدق به، وما زاد من قولك الذي لا فائدة فيه أمسكته لا تتفوه به. فطوبى لمن أنفق الفضل من ماله وطوبى لمن أمسك الفضل من قوله. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. هذا فضل من الله، فضل من الله سبحانه وتعالى أن أثاب الإنسان على ما ألزمه به. أنت ملزم بالنفقة على نفسك وعيالك، ولا يجوز لك أن تترك زوجك وولدك الصغير بلا نفقة، لكن إن أنفقت محتسبا ذلك عند الله أثابك الله عليه، مع أنه واجب عليه. فلو لم تنفق على زوجك وطلبت الفسخ أجيبت إلى ذلك، إذا منعتها النفقة وطلبت الفسخ تجاب، إما أن تنفق وإما أن يمسك عقد نكاحك معها. فلو أنفقت عليها واحتسبت ما تنفقه عند الله تقبل الله منك وأثابك عليه. قال: قلت للقائل فقلت لشعبة، وفي رواية من طريق علي بن الجعد عن شعبة فذكره إلى أن قال عن أبي مسعود فقال شعبة: قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم. وقد تقدم في كتاب الإيمان عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير مراجعة. وقوله وهو يحتسبها، قال: هذا مقيد لمطلق، كما ما جاء في أن الإنفاق على الأهل صدقة كحديث سعد رابع أحاديث الباب، حيث قال فيه: ومهما أنفقت فهو لك صدقة. والمراد بالاحتساب القصد إلى طلب الأجر، والمراد بالصدقة الثواب، وإطلاقها عليه مجاز، وقرينته الإجماع على جواز الإنفاق على الزوجة الهاشمية مثلا، وهو من مجاز التشبيه، والمراد به أصل الصواب لا في كمية ولا كيفية. ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونا بالنية، يعني إذا حسنت نية الإنسان تقبل الله منه وأثابه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فإذا حسنت النية وحسن القصد تقبل الله العمل